أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الأمر السابع الذي يترتب على القول بأصالة الوجود، وهو البحث فيما هو الملاك في صدق القضايا أو كذبها، حيث إنه النحاة والمناطق والفلاسفة ذهبوا إلى أنه القضايا تارة تكون صادقة وتارة تكون كاذبة، وفسروا الصدق بمطابقة الخبر للواقع أو المطابقة بين النسبة الحكمية، النسبة في القضية، النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية. وحينئذ دخل الفلاسفة في هذا البحث، فقالوا أن القضية الصادقة أو الكاذبة لكي نحكم عليها بالصدق والكذب لا بد أن نفترض أنه يوجد عندنا مطابق يعرض عليه القضية، هناك شيء تعرض عليه القضية وهو المطابق بالفتح. فإن كانت النسبة الكلامية، النسبة الحكمية التي حكمنا فيها للمحمول على الموضوع هي مطابقة لما هو في لوح الواقع وهو المطابق التي تعرض عليه فتكون صادقة، وأما إذا لم يكن هناك تطابق بين النسبة الكلامية مع المطابق بالفتح فإن القضية تكون كاذبة. إذن لا بد من وجود مطابق ومطابق. المطابق بالكسر هو النسبة الحكمية، النسبة الحكمية، النسبة الكلامية، الحاكي، وأما المطابق بالفتح فهو المحكي، وهي النسبة الخارجية. فإذا حصل تطابق بين النسبة الحكمية، النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية، قيل عن القضية بأنها صادقة وإلا تكون كاذبة. هذا المقدار أثار عدة إشكالات أو تساؤلات وأبحاث، فإنه صحيح أنه لا بد من وجود مطابق بالفتح تعرض عليه القضية وهي النسبة الخارجية، ولكنه هذا يمكن أن يتصور في مثل القضايا التي لها خارج، كزيد قائم، زيد مريض، نعم الإنسان يتحرك. فإذا كانت القضية قضية خارجية فيمكن أننا نفترض أن هناك مطابق وهو الخارج، ونرى عالم الخارج ومتن الواقع. هل أن النسبة الكلامية تطابق النسبة الخارجية أو لا؟ ولكن ماذا نفعل في القضايا الذهنية عندما نقول الإنسان نوع فلا يوجد عندنا خارج حتى نرى أنه هذه النسبة في القضية تطابق الخارج أو لا. ليس عندنا إلا قضايا ذهنية، الإنسان نوع، الحيوان جنس، الناطق فصل، فما هو المطابق الذي تعرض عليه هذه النسبة في القضية لكي نحدد أن القضية صادقة أو كاذبة؟ فهذا أولا مشكلة في القضايا التي قضايا ذهنية. وعندنا مشكلة أخرى فيما هو من قبيل القضايا التي موضوعها العدم، كأن يقال العدم باطل الذات، عدم العلة علة لعدم المعلول. خب هذا الموضوع وهو عدم، فالنسبة حينئذ ستكون ليس لها مطابق خارجي بالضرورة، لأن الخارج ليس متن العدميات بل متن الواقعيات. فأين هو المطابق الذي تعرض عليه هذه القضايا حتى نعرف أن القضية صادقة أو كاذبة؟ إذن ستحصل عندنا مشاكل في عدة أقسام من القضايا حتى يقال أن هذه القضايا صادقة أو كاذبة. ولأجل هذا من عندهم نحو من السفسطة في العلم وفي الوقف العلم قالوا لا يمكننا أن نحكم على هذه القضايا أنها قضايا صادقة أو كاذبة، لأنه لا طريق لمعرفة ذلك لعدم وجود الضابط والملاك المتوفر لكي نستطيع أن نحكم على أن القضايا صادقة أو كاذبة. إذ المناط الذي طرحتموه وهو مطابقة الحاكي للمحكي، النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، إنما يتم فقط في مورد ما له خارج ولا يتم فيما ليس له خارج. فهنا جاء الفلاسفة وحاولوا أن يبحثوا عن تعميق لفكرة ضابط وملاك الصدق والكذب، فقالوا هكذا، قالوا أن المناط في صدق القضايا هو مطابقتها لنفس الأمر والواقع، أعم من الخارجي وغير الخارجي، فوسعوا دائرة المطابق من الخارج إلى ما أطلقوا عليه بنفس الأمر والواقع. فدخل الباح ما هو المراد من نفس الأمر؟ يعني انجر البحث بعدين إلى البحث في نفس الأمر والواقع. شنو يعني نفس الأمر؟ ما معنى نفس الأمر؟ فدخلوا في أبحاث نفس الأمر وما هو المراد من نفس الأمر. هذا هو منشأ البحث، نعم، وإلا منشأه معرفي، نظرية المعرفة لها علاقة بنظرية المعرفة في مسألة الصدق والكذب. السيد العلامة رحمة الله عليه يريد أن يحلل هذا المطلب بناء على القول بأصالة الوجود، يعني ربط البحث بمسألة أصالة الوجود. فما هو ربط هذا البحث
وهو الملاك في الصدق والكذب في القضايا بمسألة أصالة الوجود، حيث ذكر أن من متفرعات القول بأصالة الوجود هذا البحث الأمر السابع. والكلام فعلا يقع في توضيح كلام الماتن قدس سره عبر بيان نقاط. النقطة الأولى، ذكر المصنف أنه بناء على القول بأصالة الوجود لا بد أن نقول أن أي شيء له ثبوت ما لا بد أن يرجع للوجود. أي شيء له ثبوت ما لا بد أن يرجع للوجود. فعندما نريد أن نقول حينئذ أن القضية صادقة لأن لها مطابق، لا بد أن يكون المطابق هو الوجود، وإلا لو كان المطابق غير الوجود فغير الوجود هو العدم، والعدم لا شيئية له حتى يكون مطابق، يكون النسبة الكلامية تطابقه. تطابق العدم، شنو تطابق العدم؟ حيث إن الصدق يعني شنو؟ أن الحاكي النسبة الكلامية مطابقة لشيء. هذا الشيء هل هو وجود أو غير الوجود؟ إن كان غير الوجود فلا غير للوجود إلا عدم، ولا يوجد وراء حينئذ الوجود شيء حتى يكون هو مطابق للقضايا. ومن هنا ربط المطلب بأصالة الوجود، فلا بد أن يكون هذا الشيء له ثبوت ما مرجعه للوجود حتى نرى، حتى نتصور أصلا عنوان مطابق. إذن لا بد أن يكون المطابق هو الوجود، لا بد أن يرجع إلى الوجود. ومن هنا ذكر أن أي شيء يفرض حتى يكون صادقا لا بد أن يطابق ما له واقعية، يطابق الواقعي أي يطابق الوجود، فلا بد أن يكون له وجود ما. ومن هنا يريد أنه أي قضية تأتيك، هذا فكرة سيد العلامة، أي قضية تأتيك لكي تكون صادقة أو كاذبة، المناط أننا نبحث عن واقع ما لكي نعرض عليه النسبة الحكمية النسبة الكلامية، ونرى أن هذه النسبة الحكمية والكلامية تطابق ذاك الواقع أو لا تطابق ذاك الواقع. ومن هنا دخل المصنف أشار إشارة إلى تقسيم القضايا، هذه النقطة الثانية. قسمت القضايا، التفتوا للمطلب، قسمت القضايا في المنطق إلى قضايا حملية وقضية شرطية، والأولى ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، والثانية الشرطية علاقة بين المقدم والتالي، وهذه العلاقة إما على نحو الاتصال وإما على نحو الانفصال. والأول وهو الاتصال إما لزومي أو اتفاقي، والانفصال إما عنادي أو اتفاقي، فهذه هي العلاقات التي في القضايا. وركز المصنف في الكتاب على القضايا حملية، مع أن البحث وقع عند الفلاسفة أيضا في القضايا الشرطية، وهو مسألة القضايا التي تربط العلاقات بين المقدم والتالي من الاتصال أو الانفصال. هذا أيضا تلك القضايا يحتاج إلى أنه من قال أن هناك اتصال، ما هو المناط في هذه القضايا. هو ركز على بحث القضايا الحملية. ونتكلم الآن عن القضايا الحملية. القضايا الحملية لها عدة تقسيمات، ما يهمنا أن نتعرض له التقسيم بلحاظ وجود الموضوع. فقسمت القضية الحملية بلحاظ وجود الموضوع إلى أقسام، كم شيخنا الصادقي؟ ثلاثة: قضية خارجية، وقضية ذهنية، وقضية حقيقية. فما هو المراد من هذه القضايا؟ القضية الخارجية هي ما كان المحمول ثابتا للموضوع الموجود في الخارج في أحد الأزمنة الثلاثة. هذه قضية خارجية. احنا نشرح الاصطلاحات، وإن سيأتينا هناك خلاف أيضا في هذا الكلام سأشير إليه. هذا التعريف المشهور اللي نعرفه: القضايا الخارجية هي القضايا التي جعل فيها الحكم والمحمول على الموضوع الموجود في الخارج. وقد مثل السبزواري في المنظومة وتبعه المضفر على ذلك، مثلوا بمثل هذا المثال: مثلا كل أو من في المعسكر يتدرب على السلاح، أو من في المعسكر قتل استشهد. قالوا هذه قضية شنو؟ خارجية، جعل الحكم فيها على الموضوع الذي هو محقق في الخارج. من في الصف، كل من في الصف هو مجتهد. واضح؟ أتقول نائم أمثلتك كلها محبطة. كل من في الصف كسلان، لا، كل من في الصف مجتهد. وش تريد بعد؟ أعطيناك الاجتهاد، هم اجتهاد، مو مجتهد يعني نشيط، مجتهد. قالوا هذه قضايا خارجية. وهنا هذا الكلام، هذا التمثيل صار محلا للبحث بين المحققين. فذهب بعضهم إلى أن هذه القضايا هي ليست قضايا خارجية، بل هي قضايا شخصية جمعت في عبارة واحدة. فبدل أن تقول فلان مجتهد اللي في الصف، خمسة في الصف، بدل أن تقول زيد مجتهد، عمر مجتهد، خالد مجتهد، كذا صالح مجتهد، كذا مجتهد، قلت كل من في الصف مجتهد. هذه مجموعة من القضايا الشخصية صيغت بصياغة كلية بس، وإلا هذه قضايا شخصية. والقضية الشخصية ليست هي قضية خارجية. ومن هنا يقع الكلام: ما هو الفرق إذن بين القضايا الخارجية والقضايا الشخصية؟ واضح شيخنا؟ ما هو الفرق؟ وهذه الأمثلة التي ذكرها السبزواري في المنظومة وذكرها المضفر أشبه أن تكون قضايا شخصية جمعت في لباس واحد، في صياغة واحدة. فماذا تقول شيخنا؟ ويظهر من كلام السبزواري والمضفر أنه يفرقون بين القضية الشخصية والخارجية، أن القضية الشخصية، التفتوا المطلب، القضية الخارجية والذهنية والحقيقية المقسم لهما الكلية المسورة، القضية المسورة لازم تكون مسورة، فإذا كانت مسورة بالكل مثلا تقول كل من في المعسكر يتدرب على السلاح، كل من في الصف مجتهد، أدخلناها تحت القضية الخارجية. وأما إذا لا يوجد فيها سور بالصراحة ولا بالتقدير، زيد مجتهد، بكر مجتهد، هذه قضية شخصية. ففرقوا بين القضية الشخصية والقضية الخارجية بمسألة أنه هل هي محصورة كلية أو غير محصورة كلية. ولكن هذا الكلام من العلمين محل تأمل ونظار، وذلك وقد أشار إلى ذلك بعض شراح المنظومة، وهو أننا إذا رجعنا إلى أساس الإصطلاح وهو ابن سينا، نلاحظ أن في كلمات ابن سينا لا، ليس هذا هو المراد من القضية الخارجية والقضية الشخصية، بل أن الظاهر من كلامهم أن القضايا الخارجية، هذا مطلب مهم معرفي، وإن كان يعني ومو كلش محل بحثنا، بس هو دائما عندنا الآن اشتباه، أو عندنا يعني ما نلتفت إلى وجود خلاف لا أقل في المسألة. القضية الخارجية ليست هي القضية التي الحكم فيها معلق على الموضوع الموجود في الخارج، والحقيقية الحكم المعلق فيها على الموضوع مقدر الوجود، كما نحن عرفنا ودرسنا من أول ما دخلنا الحوزة إلى الآن فقها وأصولا ومنطقا. لا لا لا، مو هذا. شلون عجل شنو؟ القضية الخارجية ما كان الحكم فيها ثابت للموضوع المحقق أو المقدر الوجود، لا فرق، هذا تسمى قضية خارجية، سواء كان الموضوع محقق الوجود أو مقدر الوجود. ولكن الخصوصية أنه فرض أن الموضوع موجود، ويكون المحمول حينئذ من لوازم الموضوع الموجود، ويكون الحكم حينئذ للموضوع الموجود. وإذا تتذكرون في أبحاث سابقة في الفلسفة ذكرنا هذا المطلب، عندنا لوازم الماهية ولوازم الوجود الذهني ولوازم الوجود خارجي. عندنا محمولات سميناها لازم الماهية، وعندنا محمولات سميناها لازم الوجود. احنا الآن نشيل اللازم، نعبر بمطلق المحمولات، لكن المحمول سواء كان لازم أو غير لازم للموضوع الذي فرض أن معه قيد الوجود. إذا تزيل قيد الوجود، هذا المحمول ليس ثابت للموضوع بما هو هو، إنما ثابت للموضوع الموجود، موجود محقق، موجود مقدر، ما يهمني، بس لازم في قيد الوجود. هذا يسمونه قضية خارجية، ما يكون فيها الحكم للموضوع الذي فرض أنه خارجي، فرض أنه خارجي، هذا قضية خارجية. وأما القضية الحقيقية فهي القضية التي يكون الحكم ثابت لذات الموضوع بما هو موضوع، بغض النظر عن فرض وجوده أو عدم وجوده، لا بشرط وجوده، فهو لا بشرط من جهة الوجود. الذي نعبر عنه بلوازم أو بعوارض الماهية. الأربعة زوج، نفس أنك تنظر إلى الأربعة فيثبت لها الزوجية، فرضت أنها موجودة أو غير موجودة، لأن هذا محمول لازم للماهية لذات الأربعة، ليس لازما لذات الأربعة الموجودة لا ذهنا ولا خارجا. فإن الأربعة بما هي أربعة زوج، سواء كانت موجودة في الذهن أو في الخارج أو لا موجودة. إياي إن شاء الله. ومن هنا المناطق، علم خارج منطق يحتاج شيء، خلينا الآن يقولون بعد علم خارج المنطق، المناطق إذا رجعنا لكلمات علمائهم الأساسيين وهو ابن سينا مثلا هكذا كان يقول، وكأنها مثلا مرتبط بالفلسفة أصلا، هو المحمول هل ثابت للموضوع بقيد الوجود أو ثابت للموضوع بما هو لا بشرط الوجود؟ فإن كان المحمول ثابت للموضوع الذي لوحظ أنه موجود تسمى قضية خارجية، وإلا تسمى قضية حقيقية. عجل وش القضية الذهنية؟ هذه القضية الذهنية بعض يقول اصطلاح جديد قاموا فصلوا الموجود في وين؟ في الخارج لو في الذهن، فإذا في الخارج سموا قضية خارجية، إذا في الذهن سموا قضية ذهنية، ولكن على كل حال الموضوع المحقق أو المقدر، فليس الفارق أن موضوع مقدر أو محقق. ومن هنا بناء على هذا رتبوا آثار، قالوا ما ذكره الأصوليون من أن القضايا الحقيقية ترجع من أن القضايا الشرعية ترجع إلى قضايا حقيقية غير تام بناء على هذا الذي نذكره اليوم. هذا مو كلام موتى على الذي ذكرناه اليوم، مو على كلام السبزواري والمضفر. لماذا غير تام؟ لأن في القضايا الشرعية الحكم الذي يثبت لا يثبت على الموضوع بما هو موضوع في نفسه، بل على الموضوع الذي فرض أنه موجود، متعلق الأحكام فعل المكلفين. الصلاة واجبة، هل الوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة أو الصلاة التي مصب الملاكان وهي فعل المكلف معراجية المؤمن التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة التي تصدر من المكلف؟ فالذي يثبت له المحمول وهو الوجوب الصلاة لا بما هي صلاة، الصلاة التي هي لوحظت فيها نسبة صدورها من المكلف لأنها هي مصب الملاكات. ملتفتين المطلب؟ فلا بد أن يكون الحكم بلحاظ فعل المكلف وهو الفعل الخارجي فهو مصب الملاكات، ولهذا لا ترجع القضايا الشرعية إلى قضايا حقيقية، لأن معنى القضية الحقيقية هو أن المحمول ثابت للموضوع لا بشرط عن فرض وجوده، وجد أو لم يوجد هذا المحمول ثابت للموضوع، مع أن الوجوب والحرمة وكذا مو ثابت للموضوع بما هو موضوع بغض النظر عن وجوده أو عدم وجوده. ولهذا على هذا التحليل لا يصح إرجاع القضايا الشرعية والخطابات الشرعية إلى قضايا حقيقية، هي قضايا خارجية لا حقيقية، بالعكس صير هذه قضايا شنو؟ خارجية. بل
القضايا الحقيقية لا تثبت إلا في مورد يكون هناك محمول لازم لذات الموضوع بما هو موضوع، فلا بد أن يكون الموضوع حقيقي ولازمه مأخوذ منه حقيقة، فلا علاقة له بالاعتباريات. ولهذا يعني تفصيل أكثر، ما عندنا قضايا حقيقة، يقال ما عندنا قضايا حقيقية في العلوم الاعتبارية، ما في قضايا حقيقية في العلوم الاعتبارية. القضايا الحقيقية بالاصطلاح ابن سينا يكون المحمول ثابت لذات الموضوع، هذا يأتي في اللوازم الحقيقية في موار العرعوض الذاتية أصلا. هذا خذه وفكر فيه، ما عندنا قد يقال قضايا حقيقية في علوم اعتبارية. ومن هنا يتضح أن الأمثلة التي تذكر للقضايا الخارجية فلي محل تأمل ونظار. إذن قد تبين مما ذكرنا أن القضية الخارجية فيها اصطلاحان، صار اصطلاحين. أستاذ يقول بالغلط يصير اصطلاحين، هو كان اصطلاح واحد بس واحد جاء اشتباها تفسيرا كذا صار اصطلاح جديد، صار وضع تعيني. وإلا في الحقيقة ما يقصده هؤلاء كذا، ليش؟ لأن ترتب عليه آثار. يعني ابن سينا ليش قسمها التقسيم؟ ليش ما ذكرها التقسيم؟ لأنها التقسيم رتب عليه آثار، رتب آثار على تقسيمه. احنا إذا تغير التقسيم تتغير الآثار أصلا. ونحن الآن نمشي على ما مشى عليه السبزواري والمضفار وما هو المعروف بين العلماء وبين الوصوليين. إذن القضية الخارجية باصطلاح هؤلاء المتأخرين هي القضية التي ثبت الحكم على موضوع موجود في الخارج. نعم لا بد أن تكون كلية محصورة، وإلا ما تسمى عندهم قضية خارجية، تسمى قضية شخصية. هذا قسم بحث عنه، ما هو؟ كيف نبين صدق هذه القضايا الخارجية؟ خب في هذا القسم وهي القضايا الخارجية يقول المصنف ما عندنا مزيد مشكلة، لأن المفروض أن هذه القضية الحكم جعل فيها على الموضوع الموجود في الخارج، فلا بد أن نذهب إلى الخارج ونرى الخارج. فالمطابق بالفتح ما هو؟ الخارج، النسبة الخارجية. ونرى أن النسبة الكلامية هل تطابق النسبة الخارجية أو لا تطابق النسبة الخارجية؟ فإن طابقت الخارج صارت صادقة، وإلا صارت كاذبة. فلا يوجد مزيد بحث في هذه القضايا الخارجية باصطلاحهم للخارجية يعني. فأقول كل من في الصف مجتهد، إذا كان في الواقع هكذا في نفس الأمر في الخارج أن فلان مجتهد وفلان مجتهد وفلان مجتهد، صار الحاكي مطابق للمحكي وحصل التطابق بين الحاكي والمحكي، ما عندنا مشكلة. والمحكي له ثبوت أو ليس له ثبوت؟ لا، يرجع إلى أصالة الوجود أو لا؟ انحلت المسألة. إذن تصوير الصدق في القضايا الخارجية واضح لا مشكلة فيه يا إن شاء الله. ونحن الآن نبحث عن تحديد المناط في الصدق والكذب. ما أريد أقول هاي القضية الآن صادقة أو كاذبة، مو شغلتي، ليس شغلتنا الآن أن نحدد المصداق، هذه القضية صادقة أو تلك القضية كاذبة. بحثنا في تحديد المناط. القسم الثاني القضية الذهنية، وهي الحكم الذي ثبت للموضوع في الذهن، وعادة يكون هذا المحمول من قبيل أيش المعقولات الثانية المنطقية.
الإنسان نوع، نعم الحيوان ناطق، الحيوان جنس، الناطق فصل، يكون المعقول معقول منطقي. زيد نوع، الإنسان في الخارج نوع أو ليس بنوع؟ الإنسان في الخارج ليش، لماذا ليس بنوع؟ لأن النوع عبارة عن ما يقال على كثيرين مشتركين في الحقيقة، ما يقال قلنا سابقا من خصائص الذهن. الخارج لا يقال أنه يقال أو لا يقال، ولهذا قلنا أن النوع إنما هو ثابت للشيء كالإنسان بما هو في الذهن، أما الإنسان في الخارج لا يقال عنه نوع، لأن النوع عبارة عن الكلي، والإنسان في الخارج هل هو كلي؟ ليس كلي، الكلية هي إنما أحكام الذهن. قالوا في هذه القضايا الذهنية عندنا حاكي وعندنا محكي، فإن كان التطابق حاصل بين الحاكي والمحكي فتكون القضية صادقة، فهنا كيف نصور المحكي في القضايا الذهنية؟ المصنف في الكتاب ما بحث هذه النقطة، مع أنه هذه النقطة مثار جدل ومثار بحث، وقد أشار لها بليع المطهري رحمة الله عليه في شرحه على المنظومة، وهناك نزاع في تصوير المطابق في القضايا الذهنية، إذ قد يقال أن النسبة الحكمية ذهنية، فمطابقها أين؟ أين المطابق؟ الإنسان نوع، أين مطابقه؟ قل خارج، ما يصير الخارج كيف يكون مطابق للنسبة الذهنية؟ فلا بد أن يكون مطابقها ذهني أيضا، صحيح؟ الحاكي ذهني والمحكي ذهني، فيلزم أن يكون المطابق والمطابق واحد وهو الذهن، ولا يعقل أن يتحد المطابق مع المطابق، يعني المدار على تطابق نفسها، صار كأن المدار في القضية الذهنية مطابقتها لنفسها، وكل شيء يطابق نفسه، حتى الكواذب، حتى عندما تقول الحيوان نوع يطابق نفسه، ألا يطابق نفسه؟ قضية تطابق نفسها، فإذن وين المطابق في القضايا الذهنية؟ تبتدي السؤال، أين المطابق في القضايا الذهنية؟ من قال أن الإنسان أنه قضية صادقة؟ أين مطابقها حتى نعرض عليه النسبة الكلامية، النسبة الحكمية حتى نرى؟ هذا مشكل، ولم يتعرض له المصنف في الكتاب، إنما أشار إشارة إجمالية. فنحن نسأل ونترك السؤال إلى غد إن شاء الله، كيف أو كيف نفسر المطابق والمحكي في القضايا الذهنية؟ بعدين إذا خلصنا القضية الذهنية ندخل في القضية الحقيقية اللي ركز عليها المصنف في الكتاب. المصنف ركز على القضية الحقيقية، نعم، بالمعنى السبزواري، بالعنبة، كل معنى السبزواري والمضفار، لا بالمعنى الذي أشرنا إليه كما في كلمات ابن سينا. وستأتي إن شاء الله تفاصيل في البحث، فإن البحث طويل الذيل، بحث نفس الأمر بحث طويل يحتاج إلى تأمل، بلي وإن شاء الله نتعرض إلى ذلك اليوم. يعني هذا مقدمة دخول عرض أولي، وسيأتي تفاصيل الأبحاث إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.